بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الدعاء بظهر الغيب.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان فضل الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب بالمغفرة والرحمة. ولا شك أن الدعاء للمؤمنين في ظهر الغيب من أعظم الإحسان إليهم وأنفعه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
ذكر الله سبحانه ذلك في صفات المؤمنين، قال: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأمر الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وذكره سبحانه وتعالى في دعاء نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكذلك ذكره سبحانه في دعاء نبيه نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم.
هذا فيه أن من دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثل، أي بمثل ما دعوت لأخيك. قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم، قال: وفي هذا فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب، ولو دعا لجماعة من المسلمين حصلت هذه الفضيلة، ولو دعا لجملة المسلمين فالظاهر حصولها أيضا. وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة، لأنها تستجاب ويحصل له مثلها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم.
هذا فضل عظيم، عندما يدعو المسلم لأخيه أو إخوانه بظهر الغيب فإن الملك يقول ولك بمثل ذلك، أي بمثل ما دعوت لأخيك. فهذا فيه أن الدعاء للأخ بظهر الغيب مستجاب. وقد جاء في حديث رواه الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فانظر هذا الثواب العظيم الذي يناله من يوفقه الله سبحانه وتعالى للاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، وكم هي هذه الحسنات التي سيفوز بها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب في مسائل من الدعاء.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لذكر جملة من المسائل المتفرقة والموضوعات المتنوعة المتعلقة بالدعاء، يذكر في كل مسألة حديثا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه الحث على مكافأة صانع المعروف، ويبذل كل امرئ في هذا الباب ما استطاع من ذلك. وإذا قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أي إنه دعا بدعوة عظيمة جامعة لخير الدنيا والآخرة. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو يعلم الناس ما في قولهم جزاك الله خيرا لأكثر بعضهم منها لبعض، أي لعظم شأن هذه الكلمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه النهي عن دعاء المرء على نفسه أو على أولاده أو على أمواله، لأن ذلك قد يوافق ساعة إجابة فيستجاب له. فبعض الناس مثلا إذا غضب من ولده دعا عليه، حتى إن بعضهم ربما يدعو بدعوات شديدة تتعلق بصلاح الولد في دنياه أخرى، كأن يقول: لا وفقك الله، أو يدعو عليه بالنار، أو غضب الله عليه، أو باللعنة، أو أشياء من هذا القبيل. وهذه أمور خطيرة قد تقع على ألسنة بعض الناس، فما ينبغي للمسلم أن يدعو على أولاده ولا على تجارته. أحيانا بعضهم تتعسر عليه تجارته وتستصعب، أو دابته تتعطل عليه فيدعو عليها، فهذا كله مما ينبغي على المسلم أن يحذر منه أشد الحذر. فهذه من المسائل العظيمة المهمة التي ينبغي التنبه لها في الدعاء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه من مسائل الدعاء عظم شأن السجود في قبول الدعاء، وأنه أحرى أحوال العبد التي يستجاب له فيها، إذ إن العبد بسجوده قريب من ربه، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وذلك أن السجود من أكبر هيئات الذل والانكسار، انكسار العبد بين يدي ربه ومولاه، يخضع ويذل بين يديه ويضع جبهته على الأرض خضوعا وذلا لله، فإن هذا أحرى أوقات إجابة الدعاء. فينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء في سجوده، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فأكثر الدعاء، أي في السجود. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
وهذا فيه من المسائل المتعلقة بالدعاء عدم استعجال الإجابة، وأن المرء ينبغي أن يلح على الله ولا يسأم ولا يمل، يدعو المرة والإثنتين والثلاث، ويكرر الدعاء والإلحاح، والأمر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد، فالإجابة حاصلة بإذن الله. ولا ينبغي للمرء أن يستعجل إجابة الدعاء، بل ينبغي أن يواصل وأن يداوم الدعاء وألا ينقطع ويستحسر، يقول دعوت ودعوت، أي كررت الدعاء فلم يستجب لي فيستحسر، أي ينقطع ويتوقف عن الدعاء، فما ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. وهذا يعلم منه أن من آداب الدعاء الإلحاح ودوام المسألة وعدم استعجال الإجابة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث فيه ذكر لهذين الوقتين الفاضلين، وأنهما من أحرى أوقات الإجابة. جوف الليل الآخر، أي ثلث الليل الآخر، وهو من أعظم وأحرى أوقات الإجابة ووقت النزول الإلهي. والوقت الثاني دبر الصلوات المكتوبة، والأظهر والله أعلم أن المراد بذلك قبل أن يسلم، لأن دبر الصلاة يطلق على ما بعد الصلاة وعلى ما هو آخر الصلاة قبل السلام، وهو وقت دعاء. وفي الحديث: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، أي بعد التشهد وقبل السلام. فهذا وقت مبارك للدعاء، وهو من الأوقات التي يتحرى فيها الإجابة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها.
هذا الحديث فيه مسألة عظيمة من مسائل الدعاء، وهي أن دعوة المسلم مستجابة ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وبين في الحديث وجه ذلك، قال: إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، وفي رواية: أو يدخر له من الأجر مثلها. فمن دعا بدعوة لا إثم فيها ولا قطيعة رحم فدعاؤه مستجاب، إما بتحقق هذا الشيء الذي طلبه، أو صرف عنه من السوء مثله، أو ادخر له ذلك أجرا وثوابا يوم القيامة. وقد فهم الصحابة ذلك جيدا، ولهذا قال رجل من القوم: إذن نكثر. قال: الله أكثر، أي كلما أكثرتم من الدعاء نلتم هذا الفضل العظيم. وفي هذا الحديث وما في معناه أبين دلالة على أن الله تبارك وتعالى لا يرد من سأله من عباده المؤمنين، ولا يخيب من رجا. وفيه الجواب الشافي على من استشكل بأن جماعة من العباد والصلحاء دعوا وبالغوا ولم يجابوا. والجواب كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الإجابة تتنوع، فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور، وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة، وتارة قد تقع الإجابة ولكن بغير عين المطلوب، حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة وفي الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح منها. وقال رحمه الله في موضع آخر: إن كل داع يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به وتارة بعوض. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه.
وهذا فيه أن أعظم ما تفرج به الكربات وتجلو به الهموم والغموم توحيد رب الأرض والسماوات، وهذه الكلمات كلمات توحيد لله، لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، مع استحضار عظمة الله وحلمه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله رب العرش العظيم فيه الإتيان بكلمة التوحيد مع التوسل إليه بربوبيته لأعظم المخلوقات وأوسعها وهو العرش. وقوله لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم فيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته لهذه المخلوقات العظيمة. فالمهموم والمغموم والمكروب عندما يردد كلمة التوحيد مستحضرا عظمة الخالق في خلقه لهذه المخلوقات وإيجاده لهذه الكائنات، شاغلا قلبه بتعظيم ربه وسيده ومولاه، فإن هذا أعظم ما تنجلي به الهموم وتتفرج به الكروب بإذن الله سبحانه. وقد جاء في سنن أبي داود بإسناد ثابت عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها كلمات تقال عند الكرب أو تقال في الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فهي كلمة عظيمة يقولها المسلم عندما يصاب بالكرب، وهي توحيد وإخلاص وإيمان وإذعان وبعد عن الشرك كله صغيره وكبيره. فما زالت الكربات وانكشفت عن العبد بمثل توحيد الله وإخلاص الدين له وتحقيق العبادة التي خلق العبد لأجلها ووجد لتحقيقها. فإن القلب عندما يعمر بتوحيد الله وتعظيمه وإخلاص الدين له تذهب عنه الكربات وتزول عنه الغموم والشدات، ويسعد غاية السعادة في دنياه وأخراه. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.